راحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
نعم هذا مر علينا عن قرب بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا إما وجوبا وإما استحبابا على خلاف في هذا.
شيخ
أقول
في
قصة
الولاء علقنا الجواز على المصلحة.
نعم
طيب حين تجي تغير فيه مصلحة يراه القائد يعني هو مثلا يحتاج فتح ثغرة ممكن ينبني عليها الاتصال دي.
نعم لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام. أما هذا فهو يلزم منه الإسلام أن عرفوا بطلان ألوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام. لا ما يصنع قياس ما يقاس هذا يعني عاتم هناك يقتل أمة أو يفتحون مثل بلدا لكنه ليس كذلك. نعم
خير مثلا في هذا في المدينة
الذي فيها تدريب بس التدريب بسيط أسلحة بسيطة
وفي الخارج
تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة فلي حق له أن يسافر الخارج يتدرب. إيه ما في شكل يا صاحبي
يعني
أنا
المنطقة
اللي فيها. إيه ما في شكل يا صاحبي أصلح وأنفع لا بأس.
الذين ينادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الحديث.
نعم
يقولون
في
المجالات
الطبية. نعم
واليوم يعني الفتن محتملة محتملة
بالنسبة للتطوع. نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا لكن هؤلاء يحتاج الناس إليهم لأنك تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700 ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة ما تحتاج إلى سفر. ثم إنهن أيضا ليس يباشرن القتال وإنما يداوين المرضى ثم إن مسألة قبل الحجاب أيضا لأن يعني غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة فليس فيها دليل لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم أخذنا 3 نعم
يعني يستدل بالمرأة التي ضربت
بالقمعة نعم
ضربت بالسيف وهذه تحارب تجاه
نعم كل هذا كان قبل الحجاب كل هذا كان قبل الحجاب.
ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب
فيما
جدعت
أنت فيما جدعت.
فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب
معلوم لأن يتمنى الموت أن يتمنى الإنسان الموت للتخلص من الدنيا وأما هذا فقد تمنى الشهادة ولهذا لا نقول إن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لا نقول إنه تمنى الموت وإنما تمنى أن يموت مسلما يعني ولو بعد عمر طويل. كذلك الذي يتمنى الشهادة ليس يتمنى الموت. ومن ثم نأخذ أن من ذهب إلى القتال ليقتل فيستريح من الدنيا فإنه ليس بشهيد لأنه يوجد أناس ملوا من الدنيا تعبوا مع أهليهم تعبوا في مع المجتمع رأوا أن المجتمع ليس بجيد فقالوا نذهب نقاتل لنقتل ونستريح هؤلاء ليسوا شهداء لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. بقي حالة ثالثة وسط إذا قاتل للشهادة فقط يعني لينال أجر فقط لا لتكون كلمة الله العليا. فهل يكون شهيدا أو لا؟ فالمراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل، فهذا لا شك أنه شهيد. الثانية أن يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكانه ولجئ إلى السريع من الدنيا وهمها وغمها، فهذا ليس بشهيد. ومنها أن يقاتل من أجل الوطن، لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطني، فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد. المرتبة الثالثة الوسط: إذا قاتل ليقتل شهيدا، يعني قصدها الأجر فقط، أما كلمة الله فلا يهمها أن تعلو أو تبني. فهل نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو لا؟ إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بالشهيد، إن هذا ليس بالشهيد. وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة، فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل حال، فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلى أن ينووا أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا لنيل الشهادة، لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. نعم، هذا أيضا لا يجوز، بل يقول: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهو بدل أن يقول اللهم أمتني يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون ويسلم.
إذا كان رجل عنده فائدة كثيرة للناس، يعني شيء ويستفيد الناس منه، هل الجهاد أفضل عنده ويا صعود من الجهاد؟ يعني إذا يمشي إلى المعركة يفوت
وقد ينجو، لكن يوما واحدا يستفيد منه الأمة، تستفيد منه الأمة من علمه، أفضل من يوم واحد يذهب إلى هناك. ولهذا جعل الله طلب العلم عديلا للجهاد، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يكون طائفتين، طائفة تروح الجهاد وطائفة تبقى تتفقه في دين الله، ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم، فقد نقول بالتساوي، وقد نقول بأن العلم أفضل. أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه، فإننا نقول لبعض الناس: الجهاد في حقك أفضل، والآخر العلم في حقك أفضل. اجلس هنا عبد الله، ما بقي إلا تصنع. فمثلا إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن مقدام، نعم، فهمه رديء، حفظه رديء، فهنا نقول له الجهاد أفضل. ولو جاءنا رجل يتوقد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم مجد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة، فهذا نقول له طالب العلم أفضل لا شك. هنا نعم إلا في واحد قبل الفدائي هو أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز. أما إذا غامر ولكنه لا يقتل نفسه هو، إنما يقتله العدو، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مثل ما فعل أنس بن النضر وغيره.
ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نهر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار.
نعم هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قتل نفسه ولو كان أن يجاهد في سبيل الله فإنه من أهل النار. وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج؟ الحديث الوارد أنه مخلد فيها خالدا مخلدا أبدا وأنه لا يخرج منها، وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن. فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرمة بغير حق حين يقتلها وهو مؤمن فيخلد فيها. وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته حين خروج روحه وفيه إيمان أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليدا أبديا. نعم
هل صحيح أن حسان بن ثابت كان يخاف في المعركة؟
إيش؟
يقال عن حسان بن ثابت أنه يعني كان يخاف.
نعم هو نقل عنه أنه رضي الله عنه ليس بذلك الشجاع، والله أعلم، هو بعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك. سؤال
أنت قلت يا شيخ أن المرأة كانت تجاهد قبل فرض الحجاب.
نعم
وأم عمارة جاهدت في حرب الردة وقتلت
في أهل أبي بكر. يمكن هذا عند الضرورة، عند الضرورة حتى المرأة تقاتل، كل أحد يقاتل عند الضرورة. نعم
ما شفت في بعض الدول يعني من أنواع التعذيب أنهم يعني يطبخون الرجل كما تطبخ اللحمة في قدر ما
إذا جاعوا يعني.
نعم ها؟ المسألة التعذيب
تعذيب
إذا رأى منهم هذا يكون القتل نفسه أهون يعني العذاب يعني تكلم في الرأي قرأت عنه شيخ ما
يتوقع شيء
من
الدول الإسلامية.
يعني عرض تعذيب شديد.
لا أنا أسمع لكن ماذا تقولون في هذا الرجل في هذا الكلام؟ يقول إن قتل نفسه أهون من هذا. مو صحيح. الواجب أن يصبر. الرسول أخبر بأن من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه ويصبر. وهو إذا جاءه الأمر من غيره. فهو غير ملوم، لكن إذا جاء الأمر من نفسه مشكل. هنا.
ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وقلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها.
نعم يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يكفنوا وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم، بل حينما نقلوا إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فدفنوا هناك. وقد بينا السبب في هذا وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح النسك. ومثله الجهاد الأصغر، فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه، يكفن في ثيابه أي في ثياب الإحرام التي عليه. وهذه هي السنة، إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثياب في الإزار والرداء، لكن يكفن يغطى إلا وجهه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما لكنه ليس كدمنا في الدنيا، لونه لون الدم وريحه ريح المسك طيب من أطيب الطيب. هنا هنا نشوف اللي ما أخذ. نعم
إذا
خفي على
نفسه أنه إذا أمسكه العدو فأنه يعني يعطيه ما عنده من الأسرار العسكرية ما يكون فيه مفسدا،
نعم يقتل نفسه. لا يجوز أن يقتل نفسه أبدا، قتل النفس يا أخوان محرم، محرم من كبائر الذنوب. وكون يقول أنا أخشى أنهم يسكنونني يسلطون علي النوم البناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي، يقول هذا ليس منك، هذا من العدو. وإلا كان نقول إذا أسرك العدو أيضا فاقتل نفسك إذا خشيت من التعذيب. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يردون الشهداء إلى مكان مصاري
أمره. نعم.
فهذا طبعا الأمر يكون طبعا مخالفة التحريم، حرفا مخالفة هذا الأمر
وجه يعني أنا.
يعني لو الإنسان مثلا
ما في منطقة الشهداء ما تكون منطقة وحمل نامه يذهب لهم في منطقة، لا نقول
ردوهم إلى
مصارعهم. نعم والله ما أدري إذا كان أحد قال بالوجوب، إن كان أحد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب، إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب. نعم
تسلط
العدل وتدفع على المسلمين
ما
يسمع لهم
قتل
المسلمين. أفنت يا أخي الزنا أهو
من القتل. هي تقول لو أعلم أنهم يقتلوني ما قتلت نفسي، جعلتهم يقتلون لكن قتل العرب ما أصبر
عليه. لا تصبر عليه، يجب تصبر عليه. نعم. يقول أن تم النصاب.
ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر.
هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن الصحيح أنه لا يغسل، لأن كثيرا من الشهداء كان رسول يدفنهم ولا يسأل. وقد يقال إن الأصل عدم وجود المانع، ولهذا لا نسأل إذا استفتينا في شيء لا نسأل عن وجود المانع. فلو قال لنا قائل مثلا مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب، ليس من حقنا أن نقول، بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا، ما يجب. ولو سألنا السائل وقال إنه طلق امرأته فليس واجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهر جمعتها فيه، لا، بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب. فكذلك غير الذين قتلوا في سبيل الله لا يلزم أن نستفصل هل هم جنوب أم لا، فنجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال احتمال وارد قوي، ولكن تغسيل الملائكة له إن صح الحديث، أيضا كما سبق إن الحديث مرسل، إن صح الحديث فإن تغسيل الملائكة له من باب الكرامة، من باب الكرامة، وذلك لأن الملائكة لا تغسله بالماء ولا بالسدر، إنما هو أمر غيبي، أكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكة. فالصحيح أنه لا يلزم تغسيله، ولو علمنا أنه استشهد جنبا. نعم نعم محمد.
بسم الله علمنا أن السائل لا يعلم أن عبد الله لا
لا ينوون الآن، الآن صاروا فقهاء في مسألة طلاق الحائض، لأنه يجي يقول طلاق هذه الطلقة الثالثة، لكن ترى أول مرة ترى حائض عشان تنهي الطلقة هذه الثانية ويراجع، والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيها، ها؟ والثالثة هذه في غضب شديد، ها؟ راحت. يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقهوها تماما، أشد من معرفتهم لأركان الصلاة. نعم. نعم. ولهذا أنا أتعجب أحيانا يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا ولا فقه، يقول ترى طلق صوت يبطلون جمعتها فيه، سبحان الله. يمكن لو أسأل عن فاضل من فرض الوضوء قال الله ما أعرف. هنا إلى قنونين. هنا نعم.
الوجه فقط هو الرأس.
إيش؟ أي نعم، الذي في الصحيحين لا تخمروا رأسه فقط، لكن في رواية ثانية لمسلم ولا وجهه، ولكن كثير من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها. يتوب الله عليه. يتوب الله عليه. اي كيف يتوب الله عليه.
ومنها ان
ثلاثة. نعم.
ومنها أن السنة للشهداء أن يدفنوا في مصارعهم
ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر: بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عاجلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا، فخرج طائفة منهم قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم، وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حيث أنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يتغير منه شيء، يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا. وهذا قد يقع لبعض المؤمنين، لكنه غير مجزوم به. أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كيف نصلي عليك وقد أرمت، أي صرت رمينا، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن غيرهم قد يقع هذا كرامة. نعم. وفي هذا دليل، في فعل جابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يترك.
في هذا المسألة يعني
لم يتكفل شهيد ولم يغسل، هذا بخس في الشهيد، وهو كل من قتل في الحرب،
يعني
هو شهيد
ولا
هو
أعلم
هو
شهيد ولا
كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد،
يعني في الحرب قاتل وقتل، يعني أكثر الناس في أفغانستان مثلا قتل في الجهاد
في المعركة
ويعني ما
نأمر
هذا كل شيء.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن لا نشهد له. أحكام الدنيا على الظاهر، أحكام الدنيا على الظاهر،
هذا كل شهداء،
كل شهداء في أحكام الدنيا، لكن ما نقول هو شهيد في الآخرة بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة.
يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد
في أحكام الدنيا. نعم.
ولا نحكم بالجنة.
نعم. نعم.
طبعا إذا كانت الملابس تأتي على الجندي مثل الملابس العسكرية يستفاد منها.
نعم.
كانت الملابس قليلة لا تفيد
الفيلم فماذا يفعل؟ يتربطها رجلين، حط على رجلين مثل جوارب وعلى رأسه قبعة ويدفن.
ما تؤخذ الملابس فيها؟
ما تؤخذ. لا ما تؤخذ.
كان شكلها خولة مثلا حديدية وكذا توضع معه؟
نعم. لا الخولة ظاهر أنها تعد من السلاح تؤخذ. كما أنه لو كان عليه مثل جنبية ورشاش وفرد نأخذها منه. نعم. نعم. هذا صحيح. لكنه ليس شهيد معركة. شهيد عند الله. كشهادة المبطون والمطعون. والشهادة مراتب. أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا. نعم.
ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمهم في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رأيت أبي في
حفرة. هذا أيضا من الكرامات، لأن المعروف أن الميت إذا مات تقلص غاض الدم، غاض دمه فلم يخرج منه شيء، لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام، فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي. إذا رفعت يده عن جرحه انبعث الدم سبحان الله. وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون، وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة، لأن مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه إيش دم أبدا، لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم.
وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له أفرأيت أكفانه؟ فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد
هذا أيضا من آيات الله، لأن معروف أن الأرض تأكل الثياب، تأكل الأكفان، تأكل الحرمل. الحرمل معروف، شجر معروف، تعرفه يا أخي؟ نعم معروف، تأكله الأرض ما يبقى. لكن هذا أيضا من كرامة الله، كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي فهو كرامة، وإن أظهره الله لنبي فهو آية، وإن كان يسمى في المشهور عند الناس معجزة. وإن أظهره الله سبحانه وتعالى لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة، على خلاف مراد الرجل مو مراد الله فهو إهانة. إذن خوارق العادات ثلاث أقسام: آيات وكرامات وإهانات. فما كانت على للتأييد، ما كانت للتأييد، فإن كانت على يد نبي فهي أولي. طيب، وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة، فهي إهانة. ومن ذلك ما يذكر أن مسيلمة الكذاب جاء إليه فدعي بوصف الرسالة، يعني قيل له يا رسول الله عندنا بئر غار ما فيها إلا ماء قليل، فلو أتيت إليها لعله يزيد الماء، فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها فغار الماء إلا موجود فغار الماء الموجود. إذن هذا إهانة ولا آية؟ نعم هذه إهانة لا شك، ما هي تأييد له. وجيء إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا، فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر، فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود. فالله أعلم، هذه تذكر في التاريخ، لكن ليس ذلك على الله بعزيز أن يخرج شيئا عن العادة إهانة لهذا الرجل لأنه كذاب. نعم. ما تأتي على المراد اللهم إلا فتنة، لأن جاء على المراد لكانت تأييد للباطل. ما تأتي الكرامات يعني الخوارق ما تأتي على وفق المراد أبدا، إلا لأنها لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له مشكلة. نعم الدجال، نعم الدجال أخبرنا به، أخبرنا به وأخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا، وعلم عنه الرسول، يعني ما عندنا علم مسبق نعرف ان هذا سيكون، والايات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل. هذا من الجن، المشعوذين من الجن.
وقد اختلف الفقهاء في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن شهداء احد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والاولويه او على وجه الوجوب، على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل
أظهرهما الثاني
فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
وهذا لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه، يعني أخذوا ثيابه، فهنا نكفن بثياب أخرى لتعذر التكفين بثوبه. أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مقابل الجماعية يا شيخ،
هل إيش؟ هل
الحجوز يعني إذا مات مجموعة كبيرة من الناس فهل
يعني إذا دول إيه عند الضرورة؟ عند الضرورة لا بأس.
إذا صعب يا شيخ دفن حفل مقبرة كل
واحد فيه. يقول إذا عند الضرورة، الرسول دفن الثلاثة والاثنين في قبر واحد، وفي ذلك الوقت ما في آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يكفي لخمسين نفر.
وعند الحاجة،
عند الحاجة إن قلنا بأن جمع اثنين فأكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز، وإذا قلنا أنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي المسألة قولان معروفان للعلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يرون أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام. نعم.
يذكر الشيخ من بعض الكرامات التي تحصل بعض الشهداء أن رجل الشيخ بعد قتله في سبيل الله قد يتحرك أو يتبادل الإشارات ثم صافح، فهذا صحيح؟
والله إذا ثبت إذا رؤي برأي العين يمكن، والحركة هذه قد تقع حتى من غير الشهداء. تقع حتى مع الشهود، لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة وكيف يريد وقد مات. لكن إن صح هذا، وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة، فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح، وإلا فنقول الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب. نعم.
حاليا
كما
يحدث في الشهداء في المصابيح،
يعني لما يتدرب العارك والعادات ما العمل. نعم. ويصعب دفع الشهداء. وأنا كل حال إذا صعب ولا أمكن سقط الوجود. هنا. قائد. نعم.
ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه
أما صلاته
عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم.
هل أنت قلتها قصدا اتباعا للغة؟
لا
اتباعا. أجل إيش؟ انتقها على الصوت.
بعد 8 سنين.
سنين. ولا بيثم بكافهم؟
300 سنين.
طيب فيه لغة ثانية يا جزاك الله.
سنين.
نعم. وفي ذلك يقول ابن مالك
نسي.
طيب وش يقول؟ ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب.
قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
أو هذا جواب واضح، هذا جواب واضح، لكن ذكر ابن حاشية في أظن في صفحة
214 تحت الخط
214 على قوله منها أن السنة في الشهيد أن لا يقصر، أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال فيه أنه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيره. فقد أخرج النسائي والطحاوي من حديث قتادة من هادي أن رجلا من أعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم لهم، فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه. قال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني أتبعك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح، وصحاه الحاكم وأقره الذهبي. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسج ببردة ثم صلى عليه فكبر 7 تكبيرات ثم 9 تكبيرات، نعم، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم معهم. وسنده جيد، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود، وسنده قوي، وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والحاكم وابن ماجه انظر نصب الراية، وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، وسنده حسن. ومراده والله أعلم أنه لم يصلي على غيره استقلالا، فلا يفعل الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال: والصواب أن في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد، أن إمام أحمد، وهي الألق بأصوله ومذهبه.
هل يجوز هل يجوز أن يصلب قاتل كما صلب مقتول؟
إذا صلب المقتول صلب،
يعني
إذا قطع يده وعينه وعينه، هذا ليس بصلب، هذا يسمى مثلة.
وكذلك مثل،
إذا مثل به يمثل به.
معلوم أن الميت عندما يدفن لا يكون معه شيئا محترقا، وهذا الذي يقتل في سبيل الله قد تكون ثيابه محترقة، فهل تخلع عنه هذه الثياب المحترقة؟
إذا كان محترقا معنا صارت رمادا، ما يمكن تتماسك، لا يدفن فيها. والقول بأنه يكره أن يجعل في أن معهما مسته النار قول فيه نظر. نعم.
الرجل إذا قتل في أرض العدو،
نعم،
يدفن في
كيف
يعني؟
قال العلماء يدفن ويسوى بالأرض
في نفس المكان.
وإذا
لم نقدر على هذا المكان
حملنا، كل شيء لا يمكن
يدفن فين يعني، في البلد ولا في؟
لا يدفن في أقرب شيء، أو ينقل للبلد، يعني معناه أنه إذا فات المكان المعين خيره بين أن يكون في البلد أو في أي مكان من الضرب.
حتى لو جيبه بعد قتال بفترة؟
لا ما عنده تأخيره،
ما قدروا عليه إلا بعد فترة.
وشلون ما قدروا عليه؟
يعني موجود عند العذاب؟
لا بس هذا تعذر، هذا عذر، يمكن يبقى عند العداء شهر شهرين أو سنة.
أقول يعني يرجع عليه لمكان المعركة ويصف
بذلك؟ لا، الأحسن في مكان المعركة إذا أمكن.
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل.
مات الوقت.
لا
إنه باب أجر. نعم. نعم. يمنع. هنا. طيب. ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف. وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو دجانة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.